الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 28 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفي أسانيدها لين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء. وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق وطبع عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه. فذكر بعض ما تقدم، ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركت من شيء؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. فذكره. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان 4، ولم يصح عنه الاقتصار على 2. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع 4، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة رضي الله عنهم. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرتين، والإقامة 1 مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وصح من حديث عبد الله ابن زيد وعمر في الإقامة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان 2، وعلى كلمة الإقامة 1 رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحي على. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، حديث صحيح. وفيها عنه ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وقل ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير. وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط وكلاهما حسن. قال الشافعي: إذا زاد فقال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر، كان حسنا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال. يذكر عنه أنه كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. ذكره الدارمي. وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي أسانيد هالين. ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده. كان إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. فصل. وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس. وقد يقال: لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ولهذا جاء في حديث حذيفة: إن حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده لفي يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. ولكن قد يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وضع يده وسمى بعد، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعرابي، فشاركهما الشيطان، فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسمي بعد تسمية غيره؟ فهذا مما يمكن أن يقال. لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع. وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيها نظر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته. وإن سلم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسمي، فإذا سمى غيره لم تجز تسمية من سمى عمن لم يسمي في مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم وتبقى الشركة بين من لم يسمي وبينه، والله أعلم. ويذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل، ذكره البخاري. وربما كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكان يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وذكر البخاري عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وذكر الترمذي عنه أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، وإسناده صحيح. وفي السنن عنه أنه كان يقول إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا، ومن كل الإحسان آتانا، حديث حسن. وفي السنن عنه أيضا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء ويجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن، حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم: هل عندكم طعام؟ وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه إني لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا، كقوله لما سأل أهله الإدام فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل. وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الأدم. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: إني صائم. وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة وهو يآكله سم الله وكل مما يليك. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ذكره مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم ابن التيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، فقالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وذكر عنه أن عمرو بن الحمق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، أعرابيا أو مهاجرا، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الآكل بها إما شيطان وإما مشبه به. وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها، فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله. وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. وصح عنه أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في التجربة يشهد به. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وفيهما أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وقال البخاري في صحيحه قال عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها. ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراض الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق منجمة كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل، وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق، كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي، ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه، وظلمها أقبح الظلم، وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها، فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها، وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها، وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها، فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل؟